مرحبا بكم. النهاردة هنغوص في تحليل مجموعة مصادر عن شركة يمكن مش كتير سمعوا عنها، لكنها بصراحة بتعمل ضجة كبيرة جدا في عالم الصناعة. بنتكلم عن روبكو، شركة روبوتات ألمانية ناشئة من ميونخ. والمهمة بتاعتنا النهاردة هي إننا نفهم إيه اللي بيخلي الشركة دي مختلفة؟ يعني في وقت كل الفلوس والاهتمام رايحين للذكاء الاصطناعي التوليدي، إزاي شركة روبوتات صناعية قدرت تجمع 100 مليون دولار؟
الموضوع فعلا مثير للاهتمام، لأن قصة روبكو مش مجرد قصة تكنولوجيا ومعدات، لأ، دي قصة تغيير في طريقة التفكير نفسها. أحد المصادر بيشير للدعاء جريء جداً بيقولوه إنهم يقدروا يحولوا أي مصنع، حتى لو ورشة صغيرة، لوحدة مؤتمتة بالكامل، وفي أيام.
في أيام؟ ده كلام كبير جداً، وده ياخدنا الأول سؤال، إزاي أصلاً شركة ناشئة تقدر حتى تفكر إنها تنافس عمالقة زي كوكا أو ABB؟ دي شركات مسيطرة على السوق بقالها عقود.
بالظبط، وهنا النقطة المحورية. مؤسس الشركة رومان هوتسل قال في مقابلة إن المشكلة عمرها ما كانت في الروبوتات نفسها، المشكلة كانت في التعقيد اللي حواليها.
تعقيد البرمجة يعني؟
تماماً. الشركات الكبيرة بتبني أنظمة قوية جداً ودقيقة، بس محتاجة جيش من المهندسين عشان يبرمجوها ويعملوا لها صيانة. ده ممكن يكون مناسب لمصنع عربيات ضخم، لكنه مستحيل لورشة نجارة صغيرة، التكلفة بتكون باهظة جداً.
إذن هم ما حاولوش يبنوا روبوت أحسن، هم حاولوا يبنوا روبوت أسهل.
بالظبط، هم شالوا الوسيط المتخصص ده خالص. الفكرة كلها إن العامل اللي كان امبارح بيحرك قطعة بإيده، النهاردة ممكن يمسك تابلت وبحركات بسيطة جداً يحدد للروبوت هيتحرك إزاي وفي دقايق.
دي اللي المصادر بتسميها ديمقراطية التكنولوجيا في المصانع.
أيوه، وصفوها كأنها ثورة الآيفون في المصانع، شالوا كل التعقيد وخفوا ورا واجهة بسيطة أي حد يقدر يستخدمها.
بس لحظة، فكرة البساطة دي ممتازة، لكن أكيد في تمن. يعني هل روبوتات روبكو بنفس دقة وقوة الروبوتات التانية؟ أكيد في تنازلات اتقدمت.
سؤال مهم جداً. في تنازلات، بس تنازلات ذكية. روبوتات روبكو ممكن ما تكونش الأسرع أو الأقوى في العالم، لكن هم فهموا إن 90% من المهام في المصانع الصغيرة مش محتاجة القوة الخارقة دي.
يعني مهام زي إيه مثلاً؟
مهام متكررة بسيطة، تشيل حاجة من مكان تحطها في مكان تاني، تغليف لحام بسيط. هم سابوا سباق الأرقام القياسية وركزوا على أغلبية السوق اللي الشركات الكبيرة كانت متجاهلاها.
والبساطة دي مش بس في البرمجة، المصادر بتقول إنها كمان في تصميم الروبوت نفسه. فكرة الليجو دي تبدو شيقة جداً.
أيوة، وده الابتكار التاني الكبير عندهم، الروبوتات التركيبية أو الموديولر. في النظام العادي لو اشتريت روبوت بست محاور وبعدين اكتشفت إنك محتاج سبعة، دي مشكلة كبيرة جداً.
هتضطر تشتري روبوت جديد،
يا إما تشتري واحد جديد أو تدفع تكاليف تعديل ضخمة. مع روبكو الموضوع عامل زي الليجو، بتشتري وحدة مفصل زيادة وتوصلها وخلاص.
لا لحظة، ده كلام يعني يبدو أبسط من اللازم. مش معقول بتهكب قطعة جديدة وخلاص كده؟ مفيش برمجة معقدة عشان النظام يفهم؟
وهنا بقى السحر التقني. التحليلات الفنية في المصادر بتكشف إن كل مفصل مش مجرد حديد، لأ، ده عبارة عن كمبيوتر صغير لوحده، فيه معالج ومستشعرات خاصة بيه. ده اللي بيسموه الذكاء الموزع. أول ما بتوصل قطعة جديدة، هي بتعرف نفسها للقطع اللي قبلها واللي بعدها، والنظام كله بيعمل إعادة معايرة لنفسه أوتوماتيكياً، مش محتاج أي مهندس.
ده بيغير قواعد اللعبة تماماً للشركات الصغيرة. الخوف من إنك تشتري المعدة الغلط بيختفي. لو احتياجاتك اتغيرت، الروبوت بيتغير معاك.
بالظبط، وده بيقلل المخاطرة المالية جداً، والأهم بيزود حاجة اسمها الصلابة. يعني في النظام العادي لو الموتور الرئيسي عطل، خط الإنتاج كله بيقف. في نظام روبوكو لو مفصل عطل، أي عامل ممكن يفكه ويركب واحد جديد في أقل من ساعة.
نرجع لنقطة البرمجة. شعارهم بدون برمجة معقدة، ده إزاي بيشتغل على أرض الواقع؟
في تقرير بيوصف تجربة عملية لصحفي تقني، ادوله تابلت ودراع روبوت وطلبوا منه يبرمجه ويشيل كوباية من مكان لمكان.
تمام.
بدل ما يكتب أي كود، استخدم حاجة اسمها وضع التعليم. هو مسك الدراع بإيده حرفياً وحركه للنقطة الأولى وضغط حفظ، وبعدين حركه للنقطة التانية وضغط حفظ. البرنامج في الخلفية هو اللي عمل كل الحسابات المعقدة.
الموضوع كله أخذ منه وقت قد إيه؟
أقل من دقيقتين.
ياه، إذن إحنا هنا مش بنتكلم عن روبوت بيحل محل العامل، إحنا بنتكلم عن تغيير تعريف كلمة عامل نفسها.
بالظبط كده، ده هو التحول النفسي الكبير. لما العامل بيشوف إنه يقدر يعلم الروبوت بنفسه، ما بيشوفوش كتهديد، بيشوفه كأداة متطورة في إيده زي المفك بس أذكى. قيمة العامل ما بقتش في قوته، بقت في قدرته على إدارة أسطول من الروبوتات.
وطبعاً أي كلام عن روبوتات لازم يجيب سيرة تسلا أوبتيموس. المصادر بتعمل مقارنة مثيرة جداً بين النهجين دول، صح؟
أيوة، والمقارنة دي بتكشف فرق كبير بين السوق الحقيقي والضجة الإعلامية. تسلا بتبني حلم من الخيال العلمي، روبوت شبه بشري يقدر يعمل أي حاجة. مشروع ملهم بس لسه بعيد سنين ويمكن عقود عشان يبقى منتج تجاري.
بينما روبكو يعني على الأرض، مركزين على الواقع الممل والعملي.
ممل لكن مربح.
بالظبط.
روبكو بتركز على الكفاءة المتخصصة. روبوتاتهم مش جميلة ولا بتمشي، بس بتعمل مهمة واحدة بشكل ممتاز. والنهاردة المصادر بتقول إن روبوت من عندهم ممكن يسترد تكلفته في أقل من سنة. أوبتيموس لسه بيكلف ملايين في الأبحاث.
يعني المستثمرين اللي حطوا 100 مليون دولار في روبكو مش بيبصوا على حلم، بيبصوا على أرباح دلوقتي.
تماماً. مدير المصنع مش عايز روبوت يفكر لوحده، هو عايز آلة تعمل نفس الحاجة آلاف المرات بدون غلط. وده السوق الحقيقي اللي روبكو بتخدمه، بيحلوا مشاكل النهاردة مش مشاكل بكرة.
وده ياخدنا للسؤال الأهم واللي بيقلق ناس كتير، تأثير كل ده على الوظائف. هل الروبوتات دي هتاخد مكاننا فعلا؟
هنا المصادر بتقدم وجهة نظر مختلفة تماما وبتدي ألمانيا كمثال. ألمانيا كدولة صناعية مش بتعاني من البطالة، بالعكس بتعاني من نقص حاد في العمالة.
الجيل الجديد مش عايز يشتغل في المصانع.
ببساطة كده. في قصة جميلة في أحد المقالات عن صاحب ورشة نجارة كان هيقفل شغله لأنه مش لاقي حد يشتغل في صنفرة الأبواب الخشبية، مهمة مملة ومتعبة.
وبعدين؟
في يومين وركب دراع روبكو وتعلم بنفسه إزاي يخليه يعمل الشغل ده، وقال جملة معبرة جدا: الروبوت ده ما انقذش وظيفة، هو أنقذ البيزنس بتاعي كله.
القصة دي بتلخص كل حاجة.
أيوة، الهدف مش طرد العمال، الهدف هو إنقاذ المصانع اللي ممكن تقفل بسبب نقص العمالة. والأهم إن التكنولوجيا دي ممكن تؤدي لظاهرة عكس العولمة اسمها عودة الصناعات أو ريشورينج.
إزاي ده؟
ببساطة، ليه المصانع راحت في بلاد العمالة فيها رخيصة؟ عشان تكلفة العمالة، بس لما الأتمتة تبقى رخيصة أرخص من العمالة في الخارج زائل الشحن، ما بيبقاش فيه سبب لنقل المصنع، الأفضل يرجع تاني بلده.
وده بيخلق وظائف جديدة من نوع مختلف.
بالظبط، مش وظائف يدوية قديمة، لكن وظائف جديدة في صيانة وإدارة وتحسين الأنظمة دي.
مبلغ 100 مليون دولار ده معناه إن روبكو بتخطط تتوسع عالمياً. المصادر بتتكلم عن أسواق محتملة بره أوروبا.
تحدث صناعتها بتكلفة معقولة، مرونة روبكو بتخليها حل مثالي للأسواق دي.
طيب، ده بيفتح باب لسؤال مهم جداً ومقلق شوية. لما عامل غير متخصص يبرمج روبوت قوي بإيده، لو حصلت حادثة، مين المسؤول؟
ده سؤال المليون دولار، والمصادر بتتناوله بعمق. طبعاً روبكو بتقول إن عندها طبقات أمان كتير، الروبوتات فيها مستشعرات بتوقفها فوراً لو خبطت في أي حاجة، بس ده مش بيلغي السؤال.
أكيد مش بيلغيه. لو حصل خطأ، المسؤولية على العامل اللي برمجه ولا الشركة اللي عملت الواجهة سهلة قوي لدرجة إن أي حد ممكن يستخدمها؟
هو ده الفراغ القانوني اللي احنا فيه دلوقتي. القوانين الحالية مصممة لعالم فيه مبرمجين متخصصين، لكن في عالم النو كود الخطوط مش واضحة. أغلب التحليلات بتقول إننا رايحين لنموذج مسؤولية مشتركة، جزء على المصنع وجزء على المستخدم، بس الحقيقة احنا محتاجين قوانين جديدة خالص تنظم العلاقة دي.
ورغم التحديات دي، طموحات روبكو أكبر من المصانع. المصادر بتقول إن الفلوس الجديدة هتستخدم في تطوير جيل جديد من الوحدات خفيفة الوزن. رايحين بيها على فين؟
رايحين بيها كل مكان، بره المصنع، في حياتنا اليومية.
لحظة، يعني نفس التكنولوجيا اللي بتلحم هياكل العربيات ممكن قريب نشوفها بترتب العلف في السوبر ماركت؟
ده ما بقاش خيال علمي. الفكرة هي إن أي مكان فيه مهمة متكررة، روبوت روبكو ممكن يكون موجود. تخيلي تطبيقات في مطابخ المطاعم الكبيرة، أو في المستشفيات بتنقل معدات وعينات، أو حتى في الزراعة.
يعني التنبؤ اللي بيقول إن بحلول 2030 مفهوم العامل البسيط هيختفي تقريباً، ده ممكن يكون حقيقي؟
معظم التحليلات بتوصل للاستنتاج ده، الكل هيبقى مشغل لأنظمة ذكية، وروبكو بإزالتها حاجز المعرفة التقنية ممكن تكون سرعت وصولنا للمستقبل ده بخمسة أو عشر سنين.
في النهاية إذن، القصة دي كلها انتصار للنهج العملي على الخيال المحض. بتورينا إن العالم مستعد يتبنى الروبوتات مش لما تكون شبهنا، لأ، لما تكون سهلة وفعالة وبتحل مشكلة حقيقية.
بالظبط، هي تكنولوجيا مش جاية تاخد مكان البشر، هي جاية تشيل من عليهم المهام الصعبة والمملة والخطيرة عشان تسمح لهم يركزوا على اللي بيعملوه أحسن، الإبداع وحل المشاكل.
وده بيسيبنا في الآخر مع سؤال أخير نفكر فيه. المصادر بتقول إن روبكو سهلت الطريق، ودلوقتي الدور علينا. السؤال دلوقتي مش هل لازم نخاف من الروبوتات؟ لأ، السؤال بقى إزاي نتأقلم؟ في عالم أي حد فيه حرفياً ممكن يبرمج روبوت بتابلت، إيه هي المهارات اللي هيبقى ليها قيمة فعلاً؟ وإزاي نجهز الجيل الجديد مش بس عشان يتعايش مع الأدوات دي، لأ، عشان يديرها ويبتكر من خلالها؟